رأيته عندما ولد على فراشه ما رأيته، ولكن أنا عرفته مثلا من 10 سنين وهو يمشي معه يقول هذا ولدي، والناس يقرونه وهذا يدعوه يقول هذا أبي، فأنا أشهد أنه هذا ولده أو أن هذا أبوه، يعني أو أشهد أن هذا أخوه. هل رأيته عندما ولد؟ لما سمعته ولا رأيته، ولكن الاستفاضة، الناس كلهم يقولون فلانا ابن فلان وفلان أبو فلان. كذلك الشهادة بالوفاة، هل تشهد أنه توفي؟ أنا ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن أهل البلد أخبروني كم عدد كثير أنه توفي، ولكني لم أحضر روحه عندما خرجت. أشهد بالاستفاضة، سمعت من فلان وفلان وفلان، الذي شيعوه والذي عزوا أهله والذي صلوا عليه وهم أعداد كثير، أشهد بذلك. كذلك أيضا إذا شهد بأن هذه زوجة فلان، أو شهد بأن فلانا قد زوج ابنته فلانة لفلان، هل أنت حضرت العقد؟ ما حضرته، ولكن انتشر بين الناس، أرأيتهم يهنئون هذا ويبركون له، ورأيتهم يذكرون احتفاله أو حضر احتفاله بالزفاف، واشتهر بينهم أنه أخذ زوجته وأنه دخل بها، أشهد لذلك وإن لم أحضر. له أن يشهد بالاستفاضة. كذلك الطلاق، إذا قال إنه أشهد أنه طلق، هل أنت سمعته عندما طلق؟ ما سمعته، ولكن انتشر من فلان، ذكره لفلان وفلان 10 أو 20، كلهم يقولون إن فلان طلق ذكور وإناث وانتشر في البلد، فأنا أشهد بالانتشار. كذلك الوقف، هل تشهد، هل سمعته عندما أوقف هذه الدار؟ هل تشهد عندما أوقف هذا الكتاب؟ سمعته؟ ما سمعته، ولكن انتشر ذلك بين الناس، كل من مر بهذا الجدار أو بهذا البيت أو بهذا المكان أو بهذه المزرعة أو بهذه النخلة يقول هذه وقف أوقفها فلان، وإن لم يسمعوا كلهم، ولكن انتشر ذلك من غير نكير. كذلك مصرف الوقف، إذا قال مثلا إن مصرف أو أجرة هذا البيت على عمارة المساجد أو على حفر القبور أو على تغسيل الموتى أو على طبع الكتب أو نحو ذلك، هل أنتم تسمعون الذي وقفه عندما تكلم؟ ما سمعناه، ولكن انتشر في البلد، كل الذين يعرفون هذا الوقف ينتشر بينهم أن مصرفه بكذا وكذا. يقول واعتبر ذكر شروط مشهود به. المشهود به هو المال مثلا أو الحق من الحقوق، فلا بد أن يذكر شروطه، فيقول مثلا إني أشهد على البيع وأن البيع حصل على الرضا وأنه حصل من مالك وأنه بثمن معلوم وأن الرؤية معلومة وأن المبيع مقدور على تسليمه، شروط مشهود به. وكذلك أيضا شروط النكاح، أشهد بتمام الشروط، أشهد أن هذا أوجب وأن هذا قبل وأن الزوجين متراضيان وأن المهر معروف وأن الموانع منتفية، شروط مشهود به. المشهود عليه لا بد أن تذكر شروطه. حكم الشهادة على النكاح حكم الإشهاد عليه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد في عقد النكاح من شاهدين، شاهدين عدلين. فهذا مذهب الجمهور. ذهب المالكية إلى أنه يكفي الإعلان، فلو عقد بدون شاهدين تم النكاح، والجمهور على وجوب الإشهاد. حكم الإشهاد على البيع، قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يجوز، هل يكون الإشهاد واجبا؟ كل من باع مثلا ولو كأسا يشهد، أو باع مثلا ولو قلما يشهد عليه، إذا كان مثلا البيع بثمن دين قد يثق بصاحبه ولا يشهد. فإذا الإشهاد على البيع ليس بواجب، ولكنه مسنون مخافة الإنكار. شروط الشاهد: اشترط فيه إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لا بد من هذه الشروط. الإسلام لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والكافر لا يرضى فلا تقبل شهادته. الشرط الثاني البلوغ، لأن الطفل الصغير ليس له ما يحجزه عن الكذب. الشرط الثالث العقل، فاقد العقل لا معرفة له وهو المجنون. الشرط الرابع النطق، الكلام حتى يؤدي ما شهد به، لأنه إذا كان أخرس لم يعرف ما شهد به. لكن تقبل من أخرس بخطه إذا كان يعرف الخط. بعض فاقدي الكلام يكتبون الحروف كتابة واضحة، ففي هذه الحال إذا أدى شهادة بخطه وقبلت. وأما الإشارة فليس كل أحد يفهمها. إذا كان مثلا مجنون ولكنه يصرع أحيانا، إذا أدى شهادته في حال إفاقته قبلت. إذا كان مثلا يصرع دائما وتحمل الشهادة وهو مصروع فلا تقبل منه. الشرط الخامس العدالة، يعني إسلام وبلوغ وعقل ونطق وعدالة، لا بد من العدالة. وضدها الفسوق. العدل هو الذي أدى حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وتجنب القوادح في دينه وفي عقله وفي معاملاته ونحو ذلك. فيشترط للعدالة شرطان، شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم، فلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ذكروا أنه إذا كان لا يحافظ على الرواتب فذلك قدح فيه. مثلا إذا قال صاحب الحق إنه يصلي، فقال المشهود عليه نعم ولكنه لا يصلي الرواتب، يصلي ساعة ما يسلم يخرج ولا يهتم بالرواتب، لا الراتبة التي قبل الظهر ولا التي بعدها ولا التي بعد المغرب أو بعد العشاء ولا راتبة الفجر، إنما يفعل الفريضة فقط. كذلك أيضا لا يحافظ على الأذكار ساعة ما يصلي وهو يخرج، ولا يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات، ولا يتقدم إلى المساجد، فإنما يأتي إذا أذن. فهذا لا تقبل شهادته، وذلك لأنه فعله هذا يدل على خفة في دينه، وخفيف الدين قد تخف عليه الشهادة فيشهد وهو غير متثبت. الفرائض مثلا يدخل في ذلك الزكاة والصيام والحج والدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام. إذا عثر على أن فيه شيء من هذا فإنه يقدح فيه. فإذا قال المعترض إن هذا قاطع رحم لم تقبل شهادته، إنه عاق بأبويه، إنه هجر إخوته فلا تقبل شهادته. إذا قال مثلا إنه غشاش في معاملاته، إنه يتعامل بالربا، إنه يأخذ الرشوة، لا تقبل شهادته. كذلك أيضا أي من الكبائر أو الإصرار على الصغائر ترد به شهادته. فإذا قال إنه يحلق لحيته، فقال اللحية من الصغائر، نقول الإقرار عليها من الإقرار من الكبائر، هذا أصر على حلق اللحية دائما فلا تقبل شهادته. إذا قالوا إنه يسبل ثيابه، الإسبال قد يقول إنه صغيرة ولكن الإدمان عليها يصيرها كبيرة فلا تقبل شهادته. إذا قال إنه يشرب الدخان فلا تقبل شهادته، أو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يسمع الزنا أو ينظر إلى الصور الفاتنة، فضلا عن كونه مثلا يزني أو يفعل فاحشة اللواط متهم بذلك، أو يلاحق النساء المتبرجات ويغازل ويعاكس وما أشبه ذلك، هذه كلها من الكبائر فلا تقبل شهادة من كان يفعل شيئا من ذلك. جميع الكبائر التي أوصلها الذهبي إلى 70 كبيرة، فكما في كتاب الكبائر إذا أصر على واحدة منها أو فعلها اعتبر قادحا في شهادته. الشيء الثاني استعمال المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. هكذا ذكروا الأشياء التي تجمل يحافظ عليها، على لباس حسن وعلى كلام حسن، وكذلك صحبته للأخيار ومجالسته لهم. فإذا مثلا كان جلساؤه الأهل الفساد فلا تقبل شهادته. وهكذا أيضا إذا كان بذيء اللسان، إذا كان يسب ويشتم ويعيم ويقذف ويلعن ويغتاب وينم ويفشي الأسرار ويتمسخر بأهل الخير أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا إذا كان يتعاطى أشياء تقدح في عدالته أو تقدح في شرفه فإنها لا تقبل شهادته. عد من ذلك أشياء. فإذا كان مثلا أنه الناس في البلد لا يمشون إلا وقد ستروا رؤوسهم وهو يمشي حاسر الرأس عد ذلك قادحا في عدالته. فإذا كان مثلا يرفع ثوبه إذا مشى حتى يبدي شيء من فخذه ولا يبالي بنظر الناس إلى فخذه أو إلى شيء من عورته عد ذلك قادحا. هكذا أيضا إذا كان يأكل في السوق والناس ينظرون إليه عد ذلك قادحا في عدالته. إذا كان يضطجع أمام الجلوس الذين جلسوا أو يمد رجليه أمامهم عد ذلك قادحا في عدالته. أفعال المروءة كثيرة تجدونها في كتب الأخلاق. هذا أجمله بقوله يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. مثل في الحاشية المتمسخر والرقاص والمضحك واللاعب بألعاب تخل بالمروءة وملاعب القردة وصاحب صنعة يكون بها سخرية. وتجدنا في الشروح أمثلة كثيرة. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. عمودي النسب الآباء والأجداد هؤلاء أصول، والأبناء وأبناء الأبناء، والبنات وأبناؤهم هؤلاء فروع، هؤلاء عمد النسب. فلا تقبل شهادته لأبيه ولا لجده ولا لجد أبيه ولا لجدته، ولو كانت جدة أم ولو كان جدا أبو أم. وكذلك لا تقبل شهادته لابنه ولا لابن ابنه أو لابن بنته أو لبنته أو بنت ابنه أو بنت بنته أو نحو ذلك عمود النسب. ولا أحد الزوجين للآخر، يعني لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته، وذلك لأن كل منهما ينتفع بمال الآخر. ولا من يجر للشهادة إلى نفسه نفعا. إذا كان مثلا شريكا للمشهود له، فإذا كان وارثا فشهد على إرث وهو من جملة الوارثين يشهد لنفسه، لا تقبل لأنه يجر منفعة. أو كذلك يدفع مضرة. إذا شهد مثلا أن هذا مثلا أن هذا ما قذف وهو قد قذف، يريد بذلك أن يدفع الضرر عن نفسه، لأنه مثلا إذا كان قاذفا ثبت عليه فهو يريد أن لا يجلد، يدفع الضرر عن نفسه. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا في نكاح. إذا شهد عقد النكاح فلا بأس. فإذا قال المشهود عليه إن هذا عدوي، إنه قد هجرني، وإنه قد ضربني، وإنه قد أخذ مني كذا وكذا، وبيني وبينه عداوة، فهو يفرح على ما يضرني، يفرح بما يضرني، فلا أقبل شهادته. وأتى ببينة، قالوا نعم نشهد أن بينهما عداوة وأن بينهما سباب وأنهما متقاطعان ومتهاجران من زمن كذا وكذا، فلا تقبل. يقول متى يعرف أنه عدو؟ إذا كان تسره مساعة أحد ويغمه فرحه فهو عدو له، إذا مثلا أنه أخبر بأن فلانا رزق ولدا فقال لا بورك له فيه، أو قال مثلا إنه ربح في تجارته دعا إليه وقال لا هنأه الله، فدل على أنه عدوه. أو مثلا قيل إن فلانا مرض ولده قال عسى أن يموت، عسى أن يمرض، عسى أن يمرض أولاده كلهم، دل ذلك على أنه عدو له، فهذا لا تقبل شهادته لأنه عدو له. الشاهد الذي لا تقبل شهادته أن الإنسان تقبل شهادته عليه. فإذا شهد ابنك أنك بعت فلان أو أنك قد سامحت وأسقطت دينك الذي عليه، أو شهد أنك وهبت من مالك كذا وكذا، شهادته عليك تقبل، تقبل شهادته عليه ولا تقبل شهادته له، وكذلك بقية من ذكر، والله أعلم.
يا شيخ، أحد إخوة في الشبكة يقول في الكويت ما حكم من يشهد لشخص لمجرد أنه في نظره صادق أو لمجرد أنه أقسم له إنه صادق؟
لا تجوز، لا يشهد إلا بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فكونه يقول هذا ما يكذب فأنا أشهد له لا يجوز. استثنى من ذلك الشهادات التي لا يترتب عليها ضرر على أحد، يعني كشهادة عقد النكاح يشهد عند عقد النكاح، أو كذلك الشهود الذين يشهدون على كما يكون في حجج الاستحكام لأنهم يعرفون أن هذا صاحب هذا البيت ومالكه.
أحسن الله إليكم. يقول بهذه القيود في الشهادة لا يمكن لا سيما العدالة يصعب الوصول إلى الشهود، فما هو الحل؟
لا يصعب، أهل الخير فيهم بركة وفيهم خير، وأهل الشر الذين يتساهلون في ذلك لا تقبل شهادتهم ويطلب غيرهم. ولكن إذا كان أهل البلد مثلا كلهم على حالة واحدة كحلق اللحى مثلا فيمكن أن يتسامح في ذلك إذا لم يجد غيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله يا شيخ، طلب مني أحد أقاربي شهادة وشهدت وأنا لا أدري ما هذه الشهادة، ولم يسألني الذي كتب شهادتي إلا بما في الأوراق، وكانوا يقولون لي إذا قال لك سؤال فقل نعم. يقول فما هو الحل وأنا لا أعلم الآن على أي شيء شهادة؟
لا بد أنك تسأل قريبك على أي شيء أشهد، فإذا كنت لا تعرف شيئا عن هذه المعاملات أو هذه المبايعة فليس لك أن تشهد إلا بعلم، لكن إذا كنت تعرف عمك أو قريبك هذا وتعرف أحواله وتعرف معاملاته وتعرف أولاده، فالشهادة مثلا قد تكون على إثبات أولاد أن هؤلاء أولاده وأن هذه زوجته وأنت تعرفهم، فمثل هذا يتسامحون.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة، يقول هل تسقط عدالة من يأكل في المطعم أمام الناس؟
قد لا تسقط إذا كانوا يدخلون المطاعم، هذا أنها ضرورية، ولكن إذا خرج مثلا بخبزة وأخذ يأكل أو جلس على الرصيف يأكل الناس ينظرون، هذا يقدح في عدالته. أما المطاعم فالناس مضطرون إليها في كثير من الدول وفي كثير من المدن.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التحاكم إلى مشايخ القبائل مع أنهم ليسوا أهلا للقضاء، بل قد يكون بعضهم من الفساق، فما هو الحل وجزاكم الله خير؟
لا يجوز التحاكم إليهم. العادة أنهم ينصبون أنفسهم كمصلحين في نظرهم، ولكن يلزمون فيقولون: عليك هذا ذبيحة، أو عليك ذبيحتان، أو خمس، أو نحو ذلك، ثم يكون هذا إلزاما، مع أنه يوجد عندهم قضاة لا يتعذرون. ما رفع إلى القاضي دعوى وقال: لا أعرفها، اذهبوا إلى أمرائكم ورؤسائكم، ما عثر على ذلك منه.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من سويسرا يقول: ما حكم المسلم الذي يشهد زورا ضد مسلم آخر في المحاكم الأوروبية وحسب اليمين عندهم؟
لا شك أنه يتحمل الإثم إذا شهد ضد إنسان، لكن إن كان يشهد بحق فله ذلك، سواء للمسلم أو عليه. إذا دعي للشهادة وكان المدعى عليه مسلم فليشهد بما عرف. إذا كان ذلك المسلم ظالما وجاحدا ومنكرا فلا شك أنه لا يجوز إقراره على ذلك، فتشهد عليه ولو كان خصمه كافرا، اشهد بما علمت.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: الرجل الذي يضرب الدف أحيانا هل فيه شرط العدالة وجزاكم الله خير؟
نعم، الذين المغنون مثلا وأهل الدهوف وأهل الطبول الذين يستعملون ذلك في كثير من المناسبات وفي كثير من الأوقات، يستقبل من يزوره بذلك أو يجلس بين زملائه ويضرب أو بين أضيافه، ذلك بلا شك قادح في عدالته.
وهذا السائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما وجه قول من يقول من الفقهاء إنما يقدح في العدالة إذا ما عمت به البلوى يتسامح فيه في هذه الشهادة؟ ما حد ما تعم به البلوى وجزاكم الله خير؟
يا الشيء الذي لا بد منه أو في الأمور التي لا يمكن التخلص منها، فمثلا إذا كان أهل البلد قد انتشر بينهم مثلا شرب الدخان فيقولون هذا عمت به البلوى، إذا كان انتشر بينهم التصوير لا يمكن أحدا أن يسلم من حمل الصورة فيقولون هذا مما عمت به البلوى، انتشر بينهم مثلا السماع الغنى لا يسلم أحدا ولا يسلم بيت من ذلك فيقولون هذا عمت به البلوى، لكن إذا كان في الإمكان التخلص من هذا فإنه يعتبر قادحا. الغناء والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك واضح، لكن قد يقولون إن كثيرا من البلاد لا يمكن التخلص منها.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي جدي وترك بيتا فسكنه والدي وعمي، كل واحد منهما في جهة من البيت، ثم ارتأى عمي أن يبيع البيت لأنه بحاجة إلى المال وله بيت آخر يسكنه، وامتنع والدي من البيع لأنه ليس لنا بيت آخر نسكنه ولا لنا من المال ما نشتري به بيت آخر أو نستأجر، علما بأننا إذا بعنا البيت فإن نصيبنا من المال لا يمكننا من شراء بيت آخر، فما هو الحل وجزاكم الله خير؟
حاولوا أنكم تشترونه من عمكم ولو تشترون نصيبه ولو بثمن مؤجل وإذا كان البيت واسعا فاطلب القسم، لأنه يكون هناك قسمة إجبار، اطلب قسمته بينكم نصفين وهو يتصرف في نصفه وتسكنون في نصفكم. إذا كان البيت مثلا مساحته 20 في 20 أو 20 في 10 يمكن قسمه.
أحسن الله إليكم. يقول في الشبكة: إذا نذرت أن أعطي طبيب هدية إذا أجرى عملية ناجحة لوالدي والحمد لله تم ذلك، لكن تبين لي بعد ذلك أن الطبيب نصراني، فهل أوفي بنذري أم لا وجزاكم الله خير؟
لا تعطيه هدية إذا كان نصرانيا، ويكفيه أن تعطيه أجرته إذا كان عالجه بأجرة. وإن كان مثلا عاملا للحكومة فالحكومة تدفع له مرتبه كاملا، فلا حاجة أن تهدي له.
أحسن الله إليكم. يقول: مشكلتي يا شيخ أني سابقا أجهل باب الإيلاء، فمثلا أحلف بالله ألا آتي زوجتي، أي لا أجامعها في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع، وأحيانا أستثني وأحيانا أغمر في قلبي بدون نطق، وأحيانا أقول فقط لن آتيها هذه الليلة بدون قسم وهكذا، فما الحل فيما سبق مع العلم أني إذا أتيتها أكفر وإذا كنت مستثنيا لا أكفر وجزاكم الله خير؟
تكفيك كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، وما قد كفرت عنه فلا يحتاج إلى تكفير مرة ثانية. ولو بقي عليك 10 أيمان أو 20 يمينا كفاها كفارة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا تراضى اثنان بقسمة كافر فهل تنفذ القسمة؟
إذا كان هناك ما يبطلها فإنها تبطل. إذا عرف مثلا أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة أو جار في قسمته أو نحو ذلك، ولم يجد أو أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافرا أو فاسقا وكانت قسمته مناسبة فلا تبطل.
أذكر الأخوة بأن بعد المغرب إن شاء الله درس محاضرة للشيخ يوسف السعيد عنوانها مصادر تلقي العقيدة. وبالنسبة لدرس الشيخ سأل أحد الأخوة الشيخ عبد الله، نعم هناك إن شاء الله غدا درس الشيخ عبد الله بن جبرين، وبعد المغرب محاضرة الشيخ محمد الدريعي كما هو معلن. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. جزا الله شيخنا الشيخ عبد الله خير الجزاء ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسون يا أخوان جزاكم الله خير الاستبانة لأنها تنفعنا كثيرا ولا تضركم أبدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4، وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3، وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا 2، وفي مال وما يقصد به 2، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مدعي، وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما 2، ومع عذر 1، ومما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل عدل. فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره، وهو يسمع فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنه، وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض موت من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر، لا خذ أو اتزن ونحوه، ولا يضر الإنشاء فيه، وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف، وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إخلاف خصمه لزمه، ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قشت جوزة ونحوه، وله ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان 54,000 بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشهادات من تقبل شهادته ومن لا تقبل وما يتعلق بها، تكلم بعد ذلك في عدد الشهود وفي الدعاوي التي يختلف فيها الحكم، فذكر أن عدد الشهود في الزنا 4، دليل ذلك قول الله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فدل على اشتراط أربعة، ولا بد أن يكونوا رجالا، فلا تقبل شهادة النساء ولو كثرنا في هذا، وذلك لأنه شيء يتعلق بالرجال ويطلع عليه الرجال، فاشترط أن يكونوا رجالا. وتقدم في صفحة 251 يقول: ثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو مع وصفه، يعني لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، ولا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يشهدوا بزنا واحد، ولا بد أن يصفوه وصفا كاملا، وبذلك يثبت الحد الذي هو الزنا. يقول العلماء: لا بد أنهم يشهدون به شهادة واضحة بأن يروا، ينظروا إلى فرجه في فرجها. قد ذكرنا في كتاب الحدود أن هذا قد يكون متعذرا، يعني رؤية الفرجين، ولكن إذا تحققوا أنه وقع بها وأنه أولج فيها، رأوا علامات لذلك، علامات ظاهرة، فإنهم يشهدون وتقبل شهادتهم. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى فتقبل شهادتهم على الصحيح ولو جاءوا متفرقين. وهكذا أيضا لو شهد اثنان أنه زنى في يوم السبت وآخران أنه زنى يوم الأحد، اجتمع أربعة عدول ثقات، في هذه الحال أيضا يقبلون ويقام عليه الحد. هذا مما يثبت به حد الزنا. ثانيا، إذا شهدوا أنه أقر عندهم أربع مرات، هذه أيضا مما يقام به الحد، يقولون: نشهد أنه اعترف عندنا أربع مرات أنه زنى بفلانة. ففي هذه الحال أيضا تقبل شهادتهم. والصحيح أنه إذا أنكر يدان، إذا قال: إنهم كذبوا علي وكانوا عدولا، فإنه يدان ويقام عليه الحد بموجب شهادتهم على اعترافه، ولا يقبل إنكاره ولا يقبل رجوعه. ولو قال: رجعت عن الإقرار بعد أن شهد عليه أربعة، فالصحيح أنه لا يقبل. هناك من يقول: إذا رجع فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد. واستدلوا بما وقع في رجم ماعز أنه لما أذلقته الحجارة هرب، روي أنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه؟ ولكن لما لم يعنفهم ولما لم يضمنهم دل على أنه مستحق للرجم ولو هرب. يقول: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حتى يصيب فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب كفافا، ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: نشهد بالله لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. إذا كان إنسان معروف بالغنى ثم ادعى أنه افتقر فلا تقبل دعواه ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يعني من أقاربه العارفين به يقولون: نشهد أنه افتقر بعد أن كان غنيا، فأنه أصابه فقر مفاقة فحلت له المسألة إلا فلا تحل له. أما ما يقبل فيه رجلان فالقود يعني القصاص في النفس وفيما دون النفس يقبل فيه شاهدان رجلان يقولون: نشهد أن هذا هو الذي قتل فلانا، أو نشهد أنه هو الذي قطع يده أو فقع عينه أو جدع أنفه أو قطع إصبعه أو كلع سنه، لأن هذا قود. فهذا يقبل فيه شاهدان. وكذلك الإعسار، إذا قالوا: نشهد أنه معسر، إذا لم يكن معروفا بالغنى يشهد إثنان على إعساره. ثالثا ما يوجب التعزير أو يوجب الحد. الذي يوجب التعزير سرقة شيء مال يسير يعني دون حد دون نصاب السرقة، وكذلك قذف بغير الزنا، إذا رماه بغير الزنا ولو بالكفر أو بالبدعة فإنه إذا جاء بشاهدين نشهد أن هذا كفر فلان أو أنه رماه رماه بمعصية بأنه يشرب الخمر أو أنه قد سرق، فشاهدان يكفيان في إقامة الحد وفي عقوبة التعزير. لو شهد أنه سرق دون النصاب عزر، أو شهد مثلا أنه أركب امرأة أجنبية أو أنه قبلها وهي لا تحل له أو نحو ذلك ففيه التعزير يقبل فيه شاهدان. كذلك عقد النكاح يكفي فيه شاهدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك عقد المبايعة والإجارة ونحو ذلك. يقول: مما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه رجلان، فيقبل الرجلان في القصاص وفي الحدود وفي العقوبات
وما أشبه ذلك مما يطلعون عليه. وفي إثبات النسب إذا قال مثلا إن هذا ابني يأتي بشاهدين جاء بشاهدين ثبت نسبه. وكذلك الطلاق قال الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأقم الشهادة لله، فهذه كلها يقبل فيها رجلان ولا يقبل فيها النساء، لا تقبل شهادة النساء في إثبات الحدود وإن كانت تكون مرجحة إذا شهد نساء أن هذا دخل بيت فلان وسرق منه فلا يقام عليه حد القطع ولكن يعزر. وكذلك لو شهد النساء أن هذا شرب خمرا أو أن هذه شربت خمرا فلا يقام عليها الحد ولكن يعزر. متى تقبل شهادة رجل امرأتين في المال وما يقصد به المال؟ يقبل رجلان أو رجل امرأتان؟ قال الله تعالى في البيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا في المبايعات لأنها مال، نشهد أنه باع هذه الدار على فلان، نشهد أنه أقر بدين عنده قدره ألف أو عشرون ألفا، نشهد أنه أوصى له بمال، نشهد أنه وهبه هذه الشاة مثلا، نشهد أنه كساه هذا الثوب. هذه أموال. ففي المال وما يقصد به المال تقبل شهادة النساء مع الرجال. الذي يقصد به المال مثلا الذي يستفاد منه ماليا، فإذا قالوا نشهد أنه أجره هذه الدار أو أسكنه فيها مجانا أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. وإذا لم يكن هناك إلا رجل فإنها تطلب منه اليمين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لما جاء المدعي بشاهد وقال ما أعرف شاهدا آخر. عند ذلك قال عليك اليمين، احلف معي شاهدك ونحكم لك. فإذا حلف مع شاهده حكم له. هذا في المال أو ما يقصد به المال. وأما شهادة زنا أو شهادة سرقة أو شهادة سكر أو شهادة قذف أو شهادة نكاح أو طلاق فلا يقبل فيها النساء ولا تكفي فيها اليمين. متى تقبل شهادة واحد؟ ذكروا أن ذلك يقبل قول طبيب واحد مجرب إذا أثبت أن هذا مريض أو أن هذه الدابة مريضة. في الأمراض تقبل شهادة طبيب، وكذلك في الدواب إذا قال إن هذه الدابة معيبة وكان معروفا فإنها تقبل شهادته. وكذلك الموضحة الشجة التي تصل إلى العظم، إذا شهد المقدر أنها وصلت إلى العظم فإنه يقبل شهادته ولو كان وحده. فإن تيسر اثنان يعني يقولان نعم نشهد أنها موضحة وصلت إلى العظم فهو أفضل، فإن لم يتيسر قبل واحد مع العذر. متى تقبل شهادة النساء؟ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أمور النساء إلا خفية لا يطلع عليها الرجال، إنما يطلع عليها النساء. عيوب النساء التي تحت الثياب، يعني إذا شهد النساء مثلا أنها بكر أو أنها ثيب، هذا لا يطلع عليها الرجال. أو كذلك عيب فيها كعفل أو قرن أو فتق، يعني مما يذكر أنه من عيوب النساء التي ترد بها في النكاح. تقدم في كتاب النكاح العيوب، الرتق والعفل والفتق ونحو ذلك، هذه لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا شهدت امرأة ثقة بمثل هذا فإنه يقبل. وكذلك الرضاع، هذا أيضا لا يطلع عليها الرجال، ودليله قصة عقبة بن عامر لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج، فأنكر ذلك عقبة قال ما أعرف ذلك. فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل خلها عنك، ففارقها عقبة وتزوجت غيره. فهذا دليل على أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. كذلك الشهادة في الاستهلال، فسر الاستهلال في التعليل أن الولد حينما خرج من بطن أمه استهل، أي صاح فيكون حيا أو لم يصح فيكون ميتا، وذلك لأنه إذا خرج حيا واستهل وصرخ دل ذلك على أنه حي فيورث، وإذا مات ولد ميتا فلا يورث. فإذا قالت المرأة القابلة أشهد أنه استهل، يعني صاح عندما ولد، قبل شهادتها وحدها. وكذلك الجراحة، الجروح الخفية في المرأة، إذا قالت مثلا نعم اطلعت على جرح في هذه المرأة تحت الثياب، وقد يكون هذا في الحمامات، هناك حمامات خاصة للنساء في بعض البلاد الباردة، حمامات للرجال يغتسلون فيها، والغالب في ذلك الزمان أنها تكون مظلمة، لم يكن هناك كهرباء ولا تتقل فيها السرج، وذلك لأنه ليس لها منافذ، وحمامات خاصة بالنساء، فقد يقع بينهن في نفس الحمام شيء من المشاجرات والمخاصمات والضرب ونحو ذلك. فإذا شهدت امرأة واحدة بأنها رأت جرحا في هذه المرأة تحت الثوب وأنه بسبب فلانة قبلت شهادتها. يقول وكذلك الجراحات التي في العرس إذا كان النساء مثلا في حفل الزواج قد يحصل بينهن شيء من الاختلاف والمضاربة في ذلك الحفل فيحصل شجاج وجراحات وما أشبه ذلك. فإذا شهدت بهذا كلها امرأة واحدة عادل موثوقة قبلت شهادتها وكذلك بالطريق الأولى الرجل. الفصل الذي بعده يتعلق بالشهادة على الشهادة. يبوبون له باب الشهادة على الشهادة، والمراد تحمل الفرع للأصل. إذا كان مثلا إنسان عنده شهادة وخاف أنه يموت وجاء إلى إنسان وقال اشهد على شهادتي أني أعرف هذا الملك أنه لفلان، أو أعرف أن هذا الرجل أنه يرث فلانا وأنه أقرب من له، أو أشهد أن هذه البئر حفرها فلان اشهد على شهادتي، هذا يسمى الشهادة على الشهادة. تقبل فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وقد تقدم أنه يقبل في صفحة 164 يقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه. فكذلك الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين. وأما في حقوق الله فلا، يعني لو قال اشهد أن فلانا زنى اشهد على شهادتي أن فلانا سرق أكل ووجب عليه قطع يد، اشهد أن فلانا شرب الخمر اشهد على شهادتي، فلا تقبل شهادة في الشهادة، يعني فلا يشهد على شهادة إلا في حقوق الله تعالى في حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، وأما حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المسامحة. ما كيفية تحميل الشهادة؟ ومتى يشهد الفرع على شهادة الأصل؟ تحميل الشهادة أولاً لا بد أن يتعذر شهود الأصل. إن كان شهود الأصل موجودين فلا حاجة إلى الفرع، نأتي بالأصل ونحضرهم عند القاضي ويقولون نعم نشهد أن فلانا باع كذا واشترى كذا، نشهد أنه غرس أو أنه حفر أو أنه بنى هذا المكان أو أنه باع أو أنه اشترى أو أنه صاد أو أنه صنع، أن نشهد بذلك. فإذا تعذر شهود الأصل احتاج إلى شهود الفرع. متى يتعذر شهود الأصل؟ يتعذر ذلك بالموت. الشاهد الأول مات، نأتي بالفرع أليس فلان أشهدك قبل أن يموت على أن هذا الملك لفلان؟ فيقول نعم أشهدني وحملني شهادته. كذلك إذا كان مريضا، المريض إذا كان عنده شهادة ثم قال لك إني لا أقدر على الذهاب إلى القاضي ولكن اشهد عني اشهد عني وانقل شهادتي أني أشهد بأن هذا لفلان وأن هذا لفلان، كذلك إذا كانت غيبة طويلة يمثلون بغيبة مسافة قصر، وهي في ذلك الزمان غيبة طويلة، يعني مثلا إلى الخرج أو إلى قرى سدير، هذه مسافة طويلة في ذلك الوقت، فكانوا يحتاجون للشهادة على الشهادة. فيقول أنا لا أقدر أن أصل إلى القاضي، ولكن احمل شهادتي إليه، اشهد أني أشهد أن فلانا باع كذا أو اشترى كذا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقبل شهادته، أي شهادة الفرع. وقد ذكرنا أن الزمان قد تغير بواسطة القرب والبعد. في هذه الحال ذلك القريب ذلك البعيد أصبح قريبا، فإنه بدل ما كان مسيرة خمسة أيام أصبح مسيرة مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات، فلا يكون هناك مشقة. فيقال لصاحب الحق أطلق، يقال أحضر شاهدك، إذا قال مثلا أنه القصيم أحضره، القصيم قريب أربع ساعات أو عشر ساعات، ما تضرك أن تذهب وتأتي به. وفي هذه الأزمنة يكون هنا الاستخلاف. الاستخلاف عند القضاة أن يكتب إلى القاضي الآخر ويقول استخلفتك في سماع شهادة فلان. المدعي يقول شهودي مثلا في مكة أو شهودي في نجران بعيدين ولا أقدر أن أقدمهم لأن علي تكلفة، لا أقدر مثلا أن آتي بهم وأدفع أجرة إركابهم أو نحو ذلك، ولكن أيها القاضي أعطني استخلاف لقاضي نجران أو لقاضي مكة. فيكتب قاضي الرياض إلى قاضي مكة استخلفتك تثبت الشهادة التي عند فلان في صالح فلان وترسلها إلينا. إذا أرسلها فإنه يجعلها في ظرف مختوم ويختم عليها ويكتبها في أوراق رسمية، فيجزم القاضي الأول أن هذا ختم فلان وأن هذا إثباته. ففي هذه الحال المسافة البعيدة أصبحت قريبة، فلا حاجة إلى لا حاجة حينئذ إلى التحمل. والحاصل أنه إذا مات شهود الأصل أو مرضوا أو اختفوا أو غابوا عيبة طويلة ولا يدرى أين هم أو خافوا أن يخرجوا، خافوا إذا خرجوا من السلطان أو خافوا من غريم، يقول أنا إذا ذهبت إلى المحكمة فإن السلطان يطلبني لأن علي له تبعة، أو إن فلان يمسكني لأن عندي دين فيمسكني ويقبضني وأنا لا أقدر فيختفي. في هذه الحال تقبل شهادة الفارع، يوكل ويقول اشهد على شهادتي. يشترط أيضا دوام عدالتهما، يعني عدالة الأصل والفرع. فيقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي، ثم اسأل هل تعرف يا قاضي شاهد الأصل؟ فقال نعم أعرفه وأعرف عدالته. هذا شاهد الفرع، هل تعرفه؟ فيقول نعم. فإذا قال لا أعرف الفرع ولا أعرف الأصل، فكيف نفعل؟ يكلف صاحب الحق المدعي بالتزكية، أن يزكي شاهدي الأصل والفرع، يشترط ثالثا الاسترعى يعني التحميل. الاسترعى هو استرعى الأصل للفرع أو استرعاؤه لغيره وهو يسمع، يعني التحميل بأن يقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه. وكذلك إذا قال اشهد على شهادتي فإن عندي شهادة أن فلانا باع كذا أو اشترى كذا أو وقف كذا أو أجر كذا أو حفر أو غرس أو ملك أو عمر، شهاد أشهد على هذا وأنا أخشى من الموت فاشهد على شهادتي. هذا يسمى الاسترعاء. كذلك مثلا إذا سمعته يحمل غيرك، أنت مثلا اسمك إبراهيم، سمعت صاحب الأصل يقول يا سعيد اشهد على شهادتي فإني أشهد أن البيت الفلاني وقف أو أن البئر الفلانية وقف على المسجد مثلا أو أن هذه الأرض وقف للمقبرة اشهد على شهادتي، يشهد سعيدا. فأنت يا إبراهيم تقول نعم أشهد أني سمعته يقول يا سعيد احمل شهادتي واشهد عليها أن أشهد بكذا وكذا. هذا هو الاسترعاء، اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بدين أو أقر بقرض أو أقر ببيع أو أقر بوقف أو نحو ذلك. وهكذا إذا ما سمعته عند القاضي ولكن سمعته يشهد عند الحاكم، عند الحاكم يشهد يقول يا حاكم عندي شهادة، ولكن الحاكم مثلا تغافل ولم يكتب شهادته فشهدت أنت بشهادته. كذلك إذا سمعت يعزوها إلى سبب كبيع وقرض يقال يقول نعم أنا أشهد أن فلانا استقرض من فلانا ألف مات الشاهد الأول وأنكر المقترض، وأنت تسمع ذلك الشاهد ففي هذه الحال لك أن تشهد وتقول إني سمعت فلانا يشهد بهذا القرض ويعترف به، في هذه الحال لك أن تشهد. إذا قلت مثلا أشهد أن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه أو سمعته يشهد عند الحاكم أو سمعته يعزوها إلى سبب، إذا قال مثلا عندي دين لفلان ثمن البيت أو ثمن الأرض أو ثمن البستان أو ثمن الطعام، عندي بيت عندي دين وهو قرض، يعني أقرضت زيدا أو أقرضني زيد، ففي هذا الحال إذا سمعته فلك أن تشهد على شهادته. يقول وتألية فرع بصفة تحمله، هذا أيضا من الشروط. كيف تؤدي وأنت الفرع؟ تؤدي بصفة التحمل، أنت تحملت عن إنسان متحمل، وذلك أنه حملك الشهادة فأدي بصفة ما حملك، ولا تزد ولا تغير. فتقول مثلا أشهدني على البيع ولم يشهدني على قيمة الثمن، لكن إنه أشهدني أن فلانا باع هذه الدار على فلان دون أن يشهدني على قيمة الثمن، تشهد بصفة التحمل. من الشروط أيضا تعيينه لأصل. كيف تعيينه لأصل؟ أن يسمي أصله. إذا كان مثلا الأصل الشاهد الأصل اسمه إبراهيم والفرع اسمه سعيد، فهو يقول أنا إبراهيم أنا سعيد أشهد على شهادة إبراهيم، ويسميه حتى يعرف. هذا معنى تعيينه لأصل، بحيث يتعين فلا يقول سمعت رجلا أو سمعت واحدا من أهل هذا البلد أو أشهدني إنسان لا أعرفه أشهدني بكذا وكذا، فلا بد من تعيين الأصل. ومن الشروط عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع. فالشرط الأول تعذر شهود الأصل، والشرط الثاني دوام العدالة. فإذا كان عدل فيما وقت ثم صار غير عدل باطلت. الشرط الثالث الاستخلاف، الاسترعى والتحميل، أن يقول اشهد أن عندي لفلان كذا وكذا. والشرط الرابع تأدية الفرع بصفة ما تحمله. الشرط الخامس تعيينه للأصل، أن يقول أشهد بشهادة فلان. الشرط السادس ثبوت عدالة الجميع، عند القاضي لا بد أن يتثبت. ثم يقول إذا رجع شهود مال قبل الحكم لم يحكم وبعده لم ينقض ويضمنون، وكذلك أيضا يضمنون أدية ما فات بسببهم. فإذا قالوا مثلا يا قاضي نحن شهدنا عند فلان بدين أن عنده دين لفلان والآن تراجعنا لا ندري، يمكن أنه فلان ويمكن أنه غيره، ففي هذه الحال لا شك أنه أنها لا يحكم الحاكم، الشاهدان رجع تراجع كل منهما عن شهادته. وأما بعد الحكم فالحكم لا ينقض، وذلك لأنه بني على بينة، ولكن هذا الشاهد الذي بني على شهادته يغرم، يغرم ما حصل بشهادته. كيف يغرم؟ إذا قالوا مثلا نشهد أن هذا هو القاتل الذي قتل فلانا، ثم إن ذلك الشخص قتل ثم ندموا وقالوا كذبنا، ليس هو القاتل، القاتل لا نعرفه أو القاتل غيره، تراجعنا عن شهادتنا. فما الحال؟ يقتلون إلا أن يقبل الأولياء الدية، لأنهم تسببوا في قتل هذا الإنسان. فإذا كان مثلا شهدوا عليه بقطع يد، نشهد أن هذا هو الذي قطع يد زيد، قطعت يده قصاصا، بعد ذلك تراجعوا وقالوا ندمنا ولا ندري، ليس هو ولكنه غيره، يضمنون هذه اليد لأنهم السبب في قطعها، ولأن تراجعهم بعدما تم الحكم. وهكذا أيضا إذا كان المشهود به مالا، إذا شهد شاهدان على أن فلانا عنده 1000 لزيد وألزمه الحاكم ودفعها، ولما دفعها تراجع الشاهدان وقال رجعنا، هل الحاكم ينقض ويقول يا فلان رد 1000؟ فإنها ليست لك، شهودك شهود زور، تراجعوا، ليس له نقضة وليس له رده، ولكن يغرمان، الشاهدان هما السبب، فيغرمان هذا المال. الشهود هم الذين يبني الحاكم حكمه على شهادتهما. كان شريح يقول لبعض من يوصيهم: القضاء جمرة، فإياك أن تمسها إلا بعودين. العودان هما الشاهدان، يعني قدر أن هذه القضية جمرة، فمسستها بيدك لا حرقتك، ولكن لو مسستها بعودين قبضتها بعودين ورفعتها ما أحسست بذلك، فالشاهدان بمنزلة العودين. بعد ذلك ذكر الخطأ في الفتوى أو في القضاء، يقول: إن بان خطأ المفتي أو خطأ القاضي في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، يعني المفتي هو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العلم الذي عنده، لكن كان القضاة هم الذين يفتون. في هذه الأزمنة نصب المفتي ونصب القاضي، فإذا أخطأ المفتي فإنه يضمن، إذا أخطأ مثلا أفتى بحل هذا النكاح وتبين خطأه وكان الرجل قد دخل بالمرأة وأزال بكارتها، فالقاضي أو المفتي هو الذي يضمن أن هذا ليس بنكاح صحيح، بإتلاف، يعني إتلاف شيء بسبب فتواه لمخالفة قاطع، يعني لمخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت.